إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة أسعد وإياكم بصحبتي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم حياكم الله فضيلة الشيخ
أهلا حياكم الله بارك فيكم وحيا الله الأخوة المشاهدين
الله يبارك فيك نرحب بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا الأخ أحمد تفضل يا أخي أحمد تفضل حياك الله معي أحمد
ألو
تفضل يا أحمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك
استفسار مشارك عن الاكتتاب أنا اكتتبت قبل يمكن سنة باسم المدينة وإلى الآن والله زكيت ولا بيت ومخلي أنا فيها هل علي زكاة هل لها تفسير
طيب شكرا لك يا أستاذ معي متصل أبو رتاج تفضل أبو رتاج معي
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بك
عندي سؤال بارك الله فيك
تفضل يا أخي
شيخ ما هي مشروعية الشيخ من يتخلف عن الصلاة الجماعة في المسجد تعذر عن العمل في المكتب أو أحيانا يصليها بالبيت ويتعذرون يعني صلاة الجماعة في الجمعة فقط أما صلاة الجماعة الثانية في البيت منفرد
طيب تسمعي تعالى شكرا جزيلا لك أنا أسمعي تفضل يا أنس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي
سؤال شيخ أحمد الله يحفظك
الله يحييك يا أستاذ
من المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغوت شيخنا الله يحفظك من قول الراجح في التأمين خلف الإمام في الدعاء أثناء الخطبة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك شكرا أبو عبد الرحمن من ليبيا تفضل تفضل يا أبو عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك
جزاك الله خير يا شيخ أريد أن أسألك سؤال بارك الله فيك
تفضل يا أستاذ
ما حكم الدربكة في الأعراس
الدربكة
نعم حكم الدربكة في الأعراس
في الأعراس للرجال هذه يا أستاذ
الدربكة مثل الدف
الدربكة هذه آلة ها
نعم
تعرفها شيخ؟
أعرف.
طيب ممكن تصفها لنا يا أستاذ أبو عبد الرحمن؟
نعم.
تصفها لنا هذه الدربكة.
مثل الاستوائية مفتوحة من جهة ومغلقة من جهة أخرى.
نعم. يعني شبيهة بالدف؟
نعم شبيهة بالدف لكن هي استوائية طويلة قليلا.
طيب. تسمع إجابة أستاذ. بارك الله. أبو نايف معي تفضل. أبو نايف معي تفضل
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ
كيف الحال
الله
معك أخوك أبو نايف
حياك الله يا أبو نايف تفضل
الله يسلمك جزاك خير والله إني أحبكم في الله أنت والشيخ سعد الله يجزاكم خير
أحبك الله يا أبو نايف يا مرحبا فيك تسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو نايف وتفضل بالسؤال
الله يرضى عليك. أنا سؤالي طعمر عن بطاقات سوى، أنا عندي بعض المال لله الحمد والفضل ومنه وبشتغل بطاقات سوى.
طيب.
أنا كنت أشتغل بالسيارات أشتري كاش وأبيع أقساط.
طيب.
وأسأل الشيخ عن بطاقات سوى، رغم أن بطاقات سوى بعض المحلات اللي تشتغل بالتقسيط ما يقولك ما تخرج نهائي عن 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 المحل.
نعم. ما يستلمها الزبون.
الله يرضى. هذا سؤال
يلا. لا ما طريقتك، ما طريقتك فيها؟
سم؟
أنت يا أبو نايف الآن تقصد بطاقات سوا، وش الطريقة الآن؟
لا أنا أخذ مشروع بطاقات سوا، ما يعني رأي حكم الشيخ حكم الشرع فيه.
أنت الآن وش الطريقة؟ الحكم يعتمد على الطريقة، قد تكون الطريقة يعني.
الطريقة يا عمر تشتري بطاقات سوا.
نعم.
مثلاً ب5000 ريال.
طيب.
وتبيعها ب8000 ريال.
طيب. تسلمها
يشتريها واحد من نفس المحل من نفس
المتجر
محل التقسيط هذا،
يعني كأنه معرض
يتداولونها بينهم كذا، واحد يشتري واحد يبيع، هالشيء طريقتهم هم الشباب.
طيب واضح.
طيب تسمع إجابة إن شاء
الله.
شكرا يا
أبو نايف.
شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لفضيلة الشيخ وسؤال الأخ الكريم أحمد يسأل عن الاكتتاب في اسمنت المدينة، اكتتب من سنة لا باع هذه الأسهم ولا زكاها، يقول أبقيتها كما هي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فزكاة الأسهم على قسمين، القسم الأول أن تكون هذه الأسهم لا يريد المضاربة والمتاجرة فيها، وإنما يريد الإفادة من أرباحها أو ربما يتربص بها الغلاء في المستقبل، فهذه الأسهم تكفي زكاة الشركة، والشركات عندنا في المملكة العربية السعودية هي ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، فتكفي زكاة الشركة. وعلى ذلك سؤال الأخ أحمد وقال إنه اكتتب وتركها، فنقول ليس عليك شيء باعتبار أن الشركة تزكي عنك. القسم الثاني أن يكون المساهم مضاربا، أي أنه يبيع ويشتري ويتاجر في هذه الأسهم، فهنا لا بد أن يزكيها بغض النظر عن زكاة الشركة، لأنها حينئذ أصبحت عروض تجارة، وحينئذ نقول إذا حال الحول يعني مضى سنة هجرية قمرية على موعد دخولك في المتاجرة بالأسهم، نفترض أنك دخلت مثلا في المتاجرة بالأسهم في مثلا منتصف شهر ربيع الأول، فإذا أتى منتصف شهر ربيع الأول من العام الذي يليه تنظر كم في محفظتك، كأنك تريد الآن أن تخرج من الأسهم، كم فيها، وتزكيها، تزكي ما في هذه المحفظة
إذا أنت مضارب
من رأس المال ومن الربح، يعني جميع ما في المحفظة يزكى باعتبار عروض تجارة، وتزكى ربع العشر 2.5%.
إذا كان خاسرة يعني أقل من
المهم يزكي ما في هذه المحفظة، سواء كانت رابحة أم خاسرة،
يعني إذا هي رأس المال فما وعليه ربح أو لم يتحصل ربح المال كذلك.
نعم، ما دام مضاربا فيها يبيع ويشتري. أما لو تركها سواء اكتتب وتركها أو أن كان يضارب ثم بعد ذلك توقف عن المضاربة، مثل حال بعض الناس الذين كانوا يبيعون ويشترون لكن لما حصلت الخسائر في الأسهم توقفوا، فهنا يعتبرون من القسم الأول، وهو أن الشركات تزكي، لكن هذه الزكاة إنما تجزى عمن كان مستثمرا لا مضاربا، أي أنه لا يبيع ويشتري فيها، أما من كان يبيع ويشتري فيها هذا له حكم آخر، فهذه عروض تجارة ويجب عليه أن يزكي ما في المحفظة عند تمام الحول. والأخ أحمد هو قال أنه اكتتب في أسهم هذه الشركة وتركها، فنقول إذن لا زكاة عليك باعتبار أن الشركة تزكي عنك.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو رتاج يسأل عن مشروعية أو ما الحكم في من يتخلف عن صلاة الجماعة ويعلل ذلك بأن بعدم وجوب هذه الصلاة في المساجد، وإنما يصليها الإنسان في بيته أو في مكتبه، وإنما الوجوب يتركز أو ينحصر في صلاة الجمعة.
جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل أعمى وهو ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني، أني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة يا رسول الله في أن أصلي في بيتي؟ لاحظ أن هذا الرجل أعمى ليس له قائد يلائمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة.
نعم.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. فقوله لا أجد لك رخصة هذا دليل ظاهر في وجوب الصلاة، صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. إذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم رخصة لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد ولائمه، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو الرفيق بأمته، وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، فكيف بالصحيح المبصر القادر؟ والرخصة يقابلها العزيمة، فقوله لا أدري لك رخصة يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. وعلى ذلك فالمتخلف عن صلاة الجماعة من الرجال بلا عذر فإنه آثم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وإن يعني هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.
نعم.
ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهنا يعني بين ابن مسعود رضي الله عنه أن المتخلفين عن صلاة الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم المنافقون، أما المؤمنون الصادقون ما كانوا يتخلفون عن الصلاة مع الجماعة، واعتبرهن من سنن الهدى، قال إنهن من سنن الهدى، ولو تركتم يعني هذه السنة لضللتم. فهذا يدل على وجوب هذه الصلاة، وقد أمر الله تعالى بها حتى في حال الحرب وفي حال المعركة أمر الله تعالى بالجماعة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. حتى في حال الحرب لم يعذروا في ترك الجماعة، وإنما أمروا بإقامة الجماعة. فالصلاة مع الجماعة واجبة، وهذا هو الذي تدل له الأدلة. وأما الخلاف بين العلماء فالله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد.
وبما يحتج أولئك الذين يقولون بعدم وجوبها يا شيخ؟
هم يحتجون بأدلة يعني هي مجملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. يعني هل أفضلية تدل على عدم الوجوب؟ الله تعالى قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. هل الإيمان بالله ورسوله يعني ليس من الأمور الواجبة؟ ما يقول بهذا أحد. الإيمان بالله ورسوله هو أوجب الواجبات، ومع ذلك قال الله تعالى: ذلكم خير لكم. فالخيرية والأفضلية لا تدل على عدم الوجوب. فهم يعني القائلون بعدم الوجوب يستدلون بأدلة هي يعني إما أنها صحيحة غير صريحة أو أنها صريحة غير صحيحة. والأدلة ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة يعني هي تدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، يعني لو لم يكن منها إلا حديث هذا الرجل الأعمى، هذا رواه مسلم، فهو من جهة الإسناد لا إشكال في صحته، صريح: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. هل هذا يقال في أمور مستحبة؟ هذا لا يقال إلا في ترك أمر واجب.
صحيح.
والرخصة تقابل العزيمة أيضا، لا يقال لا أجد لك رخصة في ترك أمر مستحب، وإنما يكون في أمر واجب: لا أجد لك رخصة في أن تصلي في بيتك وتترك الصلاة مع الجماعة والمسجد. هذا يدل على أن الصلاة مع الجماعة والمسجد أنها واجبة.
نعم، بارك الله فيكم أبو الشيخ. هل الجماعة تتعلق يعني ترتبط بالمسجد وملازمة للمسجد، بمعنى لا يطلق عليها جماعة إلا إذا كان في مسجد، أو لو صلى الإنسان مثلا في مكتبه مع جماعة المصلين أو في بيته أو مجلسه يعتبر جماعة؟
هو الجماعة لا يشترط لها أن تكون في المسجد كجماعة يعني كوصف، لكن ظاهر الأدلة يدل على وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن قد يعذر الإنسان في ترك الصلاة في المسجد ولا يعذر في ترك الجماعة، ولا يعذر في ترك الجماعة. يعني مثلا طلاب في المدارس مثلا، يعني هذه لهم مصليات يصلون جماعة في مصليات، ولا نلزمهم بأن يخرجوا من مدارسهم ويصلوا مع الجماعة في المسجد. كذلك الموظفون في الدوائر الحكومية يصلون في دوائرهم جماعة، ولا نقول لهم يجب عليكم أن تخرجوا وتصلوا مع الجماعة في المسجد. لكن من حيث الأصل العام يعني هو وجوب الصلاة على الرجال، وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. لكن
قد في إذا ترتب مصلحة راجحة في أن يصلوا جماعة في مصلى وليس في مسجد، فهذا مما يرخص فيه إذا وجد مصلحة راجحة، كما مثلنا بطلاب المدارس، الموظفون في الدوائر الحكومية ونحو ذلك.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أنس من سعودية سأل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، فما حال المصلي أو من يستمر الخطوة مع الدعاء مع دعاء الإمام وكذلك مع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، لا يجوز للمستمع الخطبة أن يتحدث مع أحد من الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. مع أن قوله أنصت هو إنكار لمنكر، لكن مع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم قد لغى بذلك. فلا يجوز للمستمع الخطبة أن يتحدث بأي حديث والإمام يخطب. وهذه من عظمة هذه الشريعة أن استنصت الناس، يعني جعلت الناس منصتين، هؤلاء الذين يحضرون الجمعة ينصتون بجميع شرائحهم لهذا الخطيب الذي يتكلم، لا يقاطعونه، لا يناقشونه، لا يتحدثون مع بعضهم البعض. هذا منبر إسلامي عظيم ينبغي للخطباء أن يقدروه حق قدره، وأن يقوموا بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم، وأن يجتهدوا في إعداد الخطبة المناسبة لهذا المقام العظيم. فلكن هذا خاص، يعني النهي عن أن يتكلم المستمع الخطبة مع أحد، هذا خاص بكلام الآدميين. وأما فيما يتعلق بذكر الله عز وجل من التأمين على الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فإن هذا غير داخل، ولذلك بدليل أن هذه الأمور أنها لا تخل بالصلاة، بينما كلام الآدمي يخل بالصلاة. لو تكلم إنسان مع غيره وهو في أثناء الصلاة لبطلت الصلاة. لكن التأمين في الصلاة مشروع بعد قراءة الفاتحة، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر لم يخل ذلك بالصلاة. فإذا كانت هذه الأمور لا تخل بالصلاة فمن باب أولى أنها كذلك، يعني لا يكون مستمع للخطبة ممنوعا منها. ولذلك فنقول المستمع للخطبة يؤمن على دعاء الخطيب، كذلك أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وهذا كله لا حرج فيه، إنما هو ممنوع من أن يتكلم مع غيره والإمام يخطب. نعم
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن من ليبيا يسأل عن الدربكة فضيلة الشيخ في الأعراس، وهي ما يطلق عليها المرواس عندنا، وقد بعث المشاهد لاحم اللاحم هذه صورتها فضيلة الشيخ.
نعم،
يسأل عن استخدام الرجال لهذه، وهي كما تشاهد مفتوحة من طرف وأسطوانية.
نعم، هو السنة وردت بجواز ضرب الدف في الأعراس، فضرب الدف في العرس لا بأس به، بل بعض أهل العلم يرى يعني أنه مستحب بالنسبة للنساء، وذا لما فيه من إعلان النكاح. لكن يعني غير الدف، ومنه هذا الذي سأل عنه الأخ السائل، يحتاج إلى مزيد تأمل ونظر، لأن يعني لا أعرفه على وجه دقيق، يحتاج إلى مزيد تأمل ونظر في هذه الوسيلة، ويعني هل هي مشابهة للدف أو أنها تشبه شيئا آخر غير الدف، تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. لا، إن شاء الله نتأمل فيها ونأتي بالإجابة في حلقة قادمة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو نايف يا فضيلة الشيخ يسأل عن تقسيط بطاقات سوا، وكما نعلم قد يعني يتغير الحكم من الجواز إلى الحرمة بسبب طبيعة هذا العمل أو طبيعة هذا التقسيط.
نعم، وبيع التقسيط عموما هو جائز، الأصل فيه الجواز، وقد حكي الإجماع على ذلك، على جواز البيع بالتقسيط، أو من حكى الإجماع الحافظ ابن حجر وغيره. و يعني ما يدل لذلك عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما نفد إبل الصدقة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، فهذا نوع من البيع بالتقسيط. يعني هو اشترى عبد الله بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم شراء بالتقسيط، بعير بعيرين وبعيرين بالثلاثة. فالبيع بالتقسيط في الأصل لا بأس به، لكن صور يعني بيع البطاقات سواء التي أشار إليها الأخ السائل، منها صور جائزة إذا ضبطت الضوابط الشرعية، ومنها صور ممنوعة. من الصور الجائزة لو أنه باع بالتقسيط ثم المشتري باع على طرف لا علاقة له بالبائع،
استلمها وراح يعني المكان آخر،
عرضها في مكان آخر لا علاقة لها بالبائع، ليس هناك مواطأة مع البائع الأول، فهذه لا بأس بها، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والله تعالى يقول وأحل الله البيع. لكن الصورة التي سأل عنها الأخ يقول أنهم يبيعون هذه البطاقة بالتقسيط، ثم المشتري يرجع ويبيعها على طرف له علاقة بالبائع.
نعم، قد يكون هو اللي باع البائع.
نعم، أما لو باعها على البائع مباشرة هذه تكون عينة، لكن ولا يبيعها على البائع مباشرة، يبيعها على طرف آخر، ثم هذا الطرف الآخر قد يبيعها على البائع، وقد يكون له علاقة بهذا البائع، كأن يكون يعمل عنده أو نحو ذلك. فهذه تشبه العينة الثلاثية، هذه تشبه العينة الثلاثية، ولذلك فهذه الأقرب فيها المنع. نعم، لو أنه حصل الشراء من الطرف الثالث من غير مواطأة لا بأس، يعني لو أنه لما باع عليه بطاقة التقسيط بطاقة سوى بالتقسيط، ثم هذا المشتري قام وعرضها على الناس، فباع اشتراها طرف ثالث، ثم هذا الطرف الثالث باع على البائع الأول من غير مواطأة، فهنا لا بأس. لكن الذي ذكر الأخ السائل أنها بمواطأة، فإذا كانت بمواطأة معنى ذلك أنها ستعود للمحل فيبيع بالتقسيط، ثم تأخذ دورة وترجع مرة أخرى للبائع الأول. فهذه هي يعني شبيهة بالعينة الثلاثية، وهي حيلة على الربا، وهذه لا تجوز بهذه الصورة. إذن كيف تصحح هذه العملية؟ نقول لهذا البائع بالتقسيط تبيعها على من يشتري بالتقسيط، وهذا المشتري منك يبيعها على أطراف يعني بعيدين عنك، بحيث لا تعود لك مرة أخرى، بمواطأة وباتفاق. نعم، لو عادت من غير مواطأة ولا اتفاق لا بأس، لكن إذا كانت بمواطأة وباتفاق وستعود لك هذه البطاقات مرة أخرى حسب ترتيب معين ومواطأة، فهذا لا يجوز، لأن هذه تكون يعني قريبة من العينة الثلاثية المحرمة.
بارك الله فيكم يا شيخ. استأذنك معي أم البراء من ليبيا، تفضلي. تفضلي يا أم البراء. أم البراء معنا، تفضلي. العنود، تفضلي من قطر. أختي العنود من قطر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ، ذكر الله سبحانه وتعالى جماعة وهم غير أولي الإربة، فهل والصراحة أكثره الأيام يعني، فبعضهم يعملون في أماكن نساء مثل الصالونات ومثل يعني محلات المكياج، فهل لو هذول الأشخاص يعني مثلا سووا لي مكياج أو سووا شعري حرام، مع أنهم أشكالهم كأنهم نساء يعني، هم يعني ما لهم يعني في الرجال يعني ما لهم قصة في النساء.
طيب، في سؤال آخر يا أختي العنود؟
لا،
شكرا لك، بارك الله فيك. فهد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل فهد.
حياك الله شيخ أحمد.
أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم.
حياك الله شيخ فهد.
أهلا، حياكم الله، بارك الله فيك.
الله يحفظك ويحفظك. أنا عندي بعض الأسئلة شيخ أحمد.
تفضل. الله يحييك.
السؤال الأول لحظك، ودي الشيخ تكلم عن حرمة دم المسلم. يا أخي الكريم، يعني في الآونة الأخيرة كثرت مسألة أن مثلا زي ما تشر التواصل في هذه الأيام هذا المجرم اللي قتل هالعام المسكين يعني، وكثرت مسألة القتل الآن يعني أي واحد مثلا يغضب يطعن الثاني ويقتله وكذا، ودي بالشيخ تكلم تفصيل عن حرمة دم المسلم يا أخي الكريم، لأن هذه فعلا انتشرت. الشيء الثاني يا أخي الكريم، ودي أسأل عن مسألة التسمية عند الوضوء وعند الغسل، هل يواجبه ولم يواجبه؟
طيب.
وبالنسبة للتسبيح سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، هل هي واجبة أو مواجبة يعني أو ركز الصلاة؟
طيب.
وودي يتكلم بعد الشيخ الله يعطيك العافية عن مسألة الوسواس، الله يعافيك، عموما في الصلاة وكذا، الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك،
شكرا. المقدر الله يحفظك.
شكرا يا أخي فهد، بارك الله فيك. علي معي، تفضل. تفضل يا أخوي علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
معك علي الجابري، خميس مشيط.
يا أهلا وسهلا بأخي علي.
كيفك يا شيخ سعد؟
حياكم الله، بارك الله فيك.
أنا حبكم في الله يا شيخ.
حبك الله وكرمك.
تفضل، طال عمرك.
قبل قليل نشرت أحد الصحف الإلكترونية الشيخ سعد الختلاني يجيز مجموعات نشر القرآن على الواتساب. نريد التوضيح أكثر مشاهدين، الله يعطيك العافية. يشاهدك الآن مجموعة كبيرة من المشاهدين.
أبشر.
طيب.
أبشر إن شاء الله.
شكرا لك.
شكرا لك. الله بارك الله فيك. أم الإمام، تفضلي. يا أم الإمام.
أيوة.
تفضل. سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ وش رأيك بالتداوي بنقطة العسل على السر مع الزنجبيل؟ انتشرت هالأيام وأنا لي 3 أسابيع تداوي فيها والله الحمد يعني حسيت بفرق، وعلد ولدي من البهاق انتشر إنها من الشعوذة ومن علامات يعني هو تداوي صيني.
نعم.
لكن إنه من شاكرات وإنه من استحضار الأرواح.
طيب شكرا لك يا أخي. تفضلي.
بالنسبة ل4 ركعات بعد صلاة الظهر، إذا يعني أنا عملت بالحديث اللي إنه الاستمرار فيها بعد أو نور على وجه يوم القيامة كذا أو بعد الله وجه عن النار.
نعم.
على قول الشيخ بن باز. اختلاف العلماء فيها وش الصحيح؟ أنا سمعت عندكم في الجواب الكافي إنها يعني ما تجوز.
طيب. تسمع.
4 ركعات قبل دخول وقت الظهر؟
لا بعد صلاة الظهر.
بعد.
داوم على 4 ركعات بعد صلاة الظهر.
بعد صلاة الظهر. طيب واضح.
طيب.
شكرا لك يا أختي، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. أحمد عبد الله بعث برسالة عبر تويتر يقول لدي عقارات عقود أجارها 500,000 ريال، وحينما يحل موعد الزكاة يكون متبقي من هذه القيم 300,000 ريال، فهل أزكي هذه العقود قيمة هذه العقود 500,000 ريال أو المتبقي في حسابي وقت حلول الزكاة أو وقت حلول الحول؟
نعم، الواجب هو زكاة المتبقي وقت حلول الحول. فلو أنه لما أخذ هذا الإيجار صرف بعضه وتبقى عند تمام الحول بعضه فتجب الزكاة فيما حال عليه الحول. الزكاة إنما تجب فيما حال عليه الحول فقط، أما ما صرف فلا زكاة فيه.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة العنود من قطر تسأل عن أولي الإربة، وقد ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل، فمن فهذا الوصف من يطلق عليه؟ وهل ما يوجد الآن خاصة في زمن الحاضر ممن هم أقرب إلى واعذرني على هذه الكلمة المخنثين منهم إلى هذا الوصف الكريم ويبقون في دور النساء وكذلك صالونات النساء بحجة أنهم لا رغبة لهم في النساء؟
أولي الإربة هم الذين لا شهوة لهم، انقطعت الشهوة عندهم، كمن يخصى تنعدم عنده الشهوة، أصبح ليس يعني لديه ميل إلى النساء،
وهو شائع في العرب قديما.
نعم، وهو الآن نادر يعني، هذا الآن في الوقت الحاضر نادر. وما ذكرته من وجود بعض الرجال في الصوالين، هؤلاء الرجال ربما يكونون على يعني يحلقون لحاهم وشواربهم ويصبح كأنهم رأى، هؤلاء ليسوا من أولي الإربة. ليس هؤلاء من أولي الإربة، هؤلاء رجال لهم شهوة والإربة موجودة لديهم والشهوة موجودة لديهم، لم تنقطع. هؤلاء لا يجوز المرأة أن تذهب إليهم ولا أن تمكنهم من أن يقوموا بوضع المكياج عليها أو بتزيينها، هذا محرم، هذا لا يجوز المرأة أن تفعل ذلك. فإنما أولي الإربة هم الذين انعدمت الشهوة عندهم، وهؤلاء كانوا كما تفضلتم موجودون كثيرا في السابق لما كانوا في الحروب أحيانا يخصى بعض الرجال، أما الآن فأصبح هذا قليل أو نادر. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فهد يسأل عن حرمة دم المسلم واستهانة الناس للأسف الشديد في الآونة الأخيرة بهذا الدم، سواء عبر ما يتم من حروب أو ما يتم في الحروب وما يتبعها، أو كذلك حينما يغضب الإنسان ولا يتمالك نفسه ولا يوجد حاجز يحجزه عن قتل أخيه المسلم ويتساهل في ذلك.
نعم، هذا السؤال حقيقة مهم، و ما ذكره الأخ السائل هو بالفعل الآن يعني واقع. عندما نستمع الآن إلى نشرات الأخبار نجد تقريبا يعني كل يوم أو في كثير من الأحيان تأتي نشرات الأخبار بمقتل عدد من الناس، ومع الأسف أن أكثر من يقتل من المسلمين.
للأسف.
ودم المسلم له حرمة عظيمة عند الله عز وجل، ولهذا يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد شديد، وعد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عدها من 7 الموبقات. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما،
إذا أصاب دما حراما فإنه والعياذ بالله يضيق عليه دينه، وفي كثير من الأحيان لا يوفق للتوبة. فهذا يدل على يعني خطورة التساهل في الدماء. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، أول ما يقضى في الدماء بين الناس. ثم يعني من يقتل مؤمنا متعمدا حتى وإن اقتص منه حق المقتول باقي، لأن هذا القصاص إنما هو لأولياء الدم، لأن هذا القتل يتعلق به أربعة حقوق: حق الله تعالى وحق المقتول وحق أولياء الدم. والحق حق الله عز وجل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله تعالى وحق المقتول وحق أولياء الدم. أما حق الله تعالى فهذا قد يسقط بالتوبة، وحق أولياء الدم إما أن يقتصوا وإما أن يطلبوا الدية وإما أن يعفوا مجانا. وأما حق المقتول فهو باق له يوم القيامة حتى وإن اقتص من القاتل، يبقى حق المقتول له يوم القيامة. حتى وإن عفى أولياء الدم عن القاتل، حق المقتول يبقى له يوم القيامة، لأن حقوق العباد أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا. ولهذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وهي تعتبر أعظم مجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حج معه قرابة 100,000، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبته افتتحها بقوله: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يعني حرمة دم المسلم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، وهكذا حرمة ماله وحرمة عرضه. وهذا يدل على عظيم شأن حقوق العباد. ولهذا الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل تغفر له جميع ذنوبه إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد، فإنها تبقى لأصحابها يوم القيامة، مع أنه باع نفسه لله عز وجل، ومع ذلك تبقى حقوق العباد لأصحابها يوم القيامة، لا تغفر للشهيد. إذا كانت لا تغفر للشهيد فغيره من باب أولى. ثم أيضا حقوق العباد مبناها على المشاحة، فلا يعذر فيها الإنسان بالتأول. أما حقوق الله تعالى قد يعذر بالتأول، قد يفعل العباد على وجه يعتقد أن هذا هو الشرع فيعذر، أما حقوق العباد لا يعذر فيها بالتأول. يعني لو قتل إنسان متأولا أو أنه وقع في عرض إنسان متأولا أو أخذ ماله متأولا لا يعذر. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، مع أنه أرسله في سرية في جهاد في سبيل الله، ووجد أحد المشركين قتل عددا كثيرا من المسلمين، ولحقه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة قال: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه أوجع في المسلمين وضرب فلان وقتل فلان وفلان وفلان، وإنه قالها متعوذا. قال: يا أسامة، كيف بلا إله إلا الله إذا تحاجك يوم القيامة؟ قلت: يا رسول الله، قال متعوذا. قال: هل شققت عن قلبه حتى تعلم قال كذلك أم لا؟ يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فجعل أسامة بن زيد يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل منها أي اعتذار. قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. لماذا؟ لأن الإسلام يجوب ما كان قبله. وتأثر أسامة بن زيد كثيرا بهذا الموقف، ولما حصلت الحروب بعد مقتل عثمان والفتن اعتزل أسامة بن زيد الحروب كلها والفتن كلها، تأثر بهذا الموقف العظيم. فإذا كان هذا الصحابي الجليل لم يعذر في جهاد في سبيل الله وفي معركة والذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قد قتل هذا الرجل متأولا، فكيف بغيره؟ فإذا حقوق العباد ما ينفع معها التأول، وحقوق العباد مبناها على المشاحة، على المسلمين أن يعظموا شأن حقوق العباد سواء كانت دماؤهم أو أموالهم أو أعراضهم. حقوق الله تعالى مبناها على المسامح، الله تعالى قد يعفو عن العبد، قد يغفر له، قد يتجاوز عنه، إذا صدق في التوبة تاب الله عليه. لكن حقوق العباد تبقى لأصحابها، ما تسقط، تبقى لأصحابها يوم القيامة.
نعم، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يصون دماء المسلمين. الفهد من السعودية يسأل كذلك عن التسمية عند الوضوء والغسل، هل هي واجبة أم مستحبة؟
التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول أكثر أهل العلم، وذلك لأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أيضا أمهات المؤمنين الواصفات لغسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جميعا أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمي في ابتداء الوضوء أو في ابتداء الغسل، مع أنهم ذكروا أشياء دقيقة في الوصف، فدل ذلك على عدم الوجوب. ثم إن الحديث المروية في التي ظاهرها وجوب التسمية لا تثبت من جهات الإسناد، مثل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث كما قال الإمام أحمد أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، فلا يثبت في هذا الباب شيء، ولو ثبت فالمعنى لا وضوء كامل، لا وضوء كامل. فالقول الراجح إذن هو ما عليه جمهور أهل العلم، وهو أن ابتداء التسمية في الوضوء وفي الغسل أن التسمية في ابتداء الوضوء أو الغسل أنها مستحبة وليست واجبة.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أبو عبد الله يقول: هل يجوز الجمع بين نيتين في الصلاة مثل الضحى وتحية المسجد أو راتبات وتحية المسجد؟
هذا فيه تفصيل. إذا كانت الصلاة مقصودة بذاتها فلا يصح أن يجمع معها نية صلاة أخرى، أما إذا كانت غير مقصودة لذاتها فلا بأس أن يجمع معها نية عبادة أخرى. وعلى ذلك المثال الذي ذكره الأخ السائل وهو تحية المسجد، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن لا يجلس في المسجد حتى يأتي بالصلاة، ولهذا لو أتى وقت إقامة الصلاة فإنه يدخل مع الناس ويصلي الفريضة ولا حاجة لأن يأتي بتحية المسجد. كذلك إذا أتى وقت الضحى دخل المسجد يأتي بسنة الضحى وتكفي عن تحية المسجد. فإذا تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، ولذلك يصح أن يأتي بنية صلاة أخرى، يجمع بينها وبين نية صلاة أخرى. أما لو كانت مقصودة لذاتها فلا يصح الجمع حينئذ. يعني مثلا سنة العشاء، السنة البعدية تكون بعد العشاء، وصلاة الوتر مثلا، هذه مقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها، فلا يصح الجمع بينهما في صلاة واحدة.
نعم، بارك الله فيكم. فهد يسأل عن قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم في الركوع والسجود، هل هي واجبة أم ركن من أركان الصلاة؟
أما أنها ركن ليست ركنا، في قول عامة أهل العلم أنها ليست ركنا، لكن خلاف هل هي واجبة أو مستحبة. فالجمهور على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود أنها مستحبة، والحنابلة ذهبوا إلى الوجوب، والأقرب هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، لأنه لما نزل قول الله تعالى فسبح اسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم.
نعم،
وهذا أمر، ثم والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، ثم أنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أخل بها في صلاة واحدة. فالأقرب الله أعلم أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي العظيم في السجود أنها واجبة.
نعم،
وبعض الناس يزيد وبحمده، وهذه الزيادة لا تثبت، وإنما يكتفى بقول سبحان ربي العظيم، الواجب أن يقولها مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ولا حد لأكثرها. وبعض أهل العلم يعني قال الأفضل أن يقولها 10 مرات.
نعم،
لأثر أنس رضي الله عنه أنه لما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال إن هذا الفتى هو أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فحزرنا تسبيحه في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات، هذا على سبيل الاستحباب.
نعم،
وإلا فالواجب أن يقولها مرة واحدة وأدنى الكمال 3 مرات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فداء بعثت بهذه الرسالة تقول: أرجو الإجابة لأهمية الموضوع، هل يجوز الدعاء بأن زوجي لا يتزوج علي، وهل يعتبر ذلك من الاعتداء في الدعاء؟
الفقهاء ذكروا بأن أنه يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج عليها، وقالوا إن ذلك فيه مصلحة لها، وهذا بخلاف أن تشترط عليه طلق ضرتها فهذا محرم، هذا لا يجوز. أما أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها فذكر فقهاء أن هذا الشرط أنه شرط صحيح، ولكن يعني لو شرطت هذا الشرط على زوجها فليس معنى ذلك تحريم تعدد بالنسبة للزوج، وإنما تستفيد من هذا الشرط أنه لو أخل به فهي بالخيار، إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت أن تطلب الفسخ. يبقى مسألة الدعاء، نحن ننصحها بأن لا تفعل ذلك، وإنما تسأل الله تعالى أن يؤدم بينها وبين زوجها وأن تكون حياتها معه سعيدة ومستقرة.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي أم عبد الله، تفضلي. تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي الكريمة.
أبغى الشيخ أسأله.
تفضلي طال عمرك.
بنتي تجي من الجامعة وما تصلي العصر المتأخرة.
متى تصلي العصر يا أختي؟
صلي مع المغرب.
طيب صلي يعني بعد غروب الشمس؟
تجمع العصر مع المغرب.
طيب تجمع يعني العصر مع المغرب.
أيوه
نعم. شكرا شكرا يا عبد الله بارك الله فيك. وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الغالي يقول: ما مقدار التصدق بوزن الطفل؟ كم المقدار؟ وهل ورد عقد الزواج يوم الجمعة؟
أما التصدق بشعر الطفل بعد حلقه يعني الطفل المولود، فالحديث المروي في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت أن يحلق شعره إذا كان ذكرا، يحلق شعر رأسه إذا كان ذكرا. وأما الصدقة بهذا الشعر فلم يثبت في ذلك الحديث.
بارك الله.
وأما عقد النكاح يوم الجمعة هذا قاله بعض الفقهاء، ولكن ليس على هذا الدليل، ليس على ذلك الدليل، وإنما العقد يكون في أي وقت.
بارك الله فيكم. الأخ علي الجابري يقول: نشر لكم فضيلة الشيخ فتوى بجواز عمل مجموعات لمتابعة قراءة القرآن في الواتساب وغيره.
نعم، هذا نشر في أحد الصحف الإلكترونية اليوم، وهذه فتوى صحيحة أخذت من موقعي على النت. ويعني كان سؤال بعض الإخوة أنهم يجعلون لهم مجموعة على الواتساب ويتواصلون فيما بينهم على قراءة قدر معين من القرآن، يعني مثلا جزء من القرآن مثلا أو صفحة أو خمس صفحات أو على حسب ما يتفقون عليه، فتوضع هذه الصفحات توضع في الواتساب، فمن قرأ وضع علامة صح، فهذا لا بأس به، لأن هذه لا. وسيلة، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التشجيع، تشجيع المسلمين بعضهم لبعض. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، يحتاج إلى من يشجعه، يحتاج إلى من يوصيه، فهذه من الوسائل. وهذا كما لو يعني اتفقوا على أن يتصل بعضهم ببعض من باب تذكيرهم مثلا بعمل صالح، تذكيرهم بصيام نافلة، تذكيرهم بتلاوة قرآن، تذكيرهم بأي عمل، هم لا يقصدون التعبد لله تعالى بهذه الوسيلة، وإنما المقصود هو التشجيع والتذكير وأن يعين بعضهم بعضا. نعم. فهذا لا بأس به.
بارك الله فيكم. نحن في الدقيقة الأخيرة فضيلة الشيخ، وسؤال الأخت الكريمة أم الإمام تسأل عن التداوي بالعسل وغيره ووضعه على السرة.
الله تعالى لما ذكر العسل في القرآن قال: فيه شفاء للناس. ولو أن الآن أكبر طبيب في الدنيا وصف وصفة معينة وقال فيها شفاء لطلبها الناس، كيف برب العالمين؟ الله تعالى خالق هذا الكون وخالق كل شيء يقول عن العسل: فيه شفاء للناس. وأطلق الله تعالى كلمة فيه شفاء، وهذا الشفاء يعني لم يكتشف الناس إلا شيء يسير، نزل يسير من أسرار العسل. الشفاء قد يكون بأكل هذا العسل، بتناوله، قد يكون بأمور أخرى، بوضعه على الجلد، وكان يعني السلف لهم في هذا الطرائق. كان ابن عمر يستخدمه في كل شيء، يستخدمه إذا أصابه جرح وضع عليه عسلا، إذا أصابه حرق وضع عليه عسلا، بل كان بعضهم من يعني يستخدمه في أمور يعني أخرى. ولهذا فمثل هذه الأمور إذا كانت مجربة ووجد أثرها فلا بأس بذلك. نعم. وليس لهذا علاقة بالشعوذة، ليس لهذا علاقة بالشعوذة، هذه أمور مبنى على التجارب، فإذا جربها أناس ووجدوا أثرها وأن لها أثرا فلا بأس بذلك. نعم. وبعض الناس ينكر هذا لكونه لا يعلم، ومن جهل شيئا أنكره، فنقول الله تعالى يقول: ولا تقفوا ما ليس لك به. العسل له أسرار عظيمة لم يكتشف منها إلا النزر اليسير. نعم. لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: فيه شفاء للناس. فيجب على المسلم أن يعتقد بأن هذا العسل، أن العسل فيه شفاء للناس، لأن الذي أخبر بذلك هو الله عز وجل.
بارك الله فيك. نعم. الشيخ أم عبد الله تقول: بنتي تأتي من الجامعة ما تصلي العصر إلا مع المغرب، لا تصل إلى بيتي إلا المغرب.
هذا العمل محرم وكبائر الذنوب.
كيف تصلي؟
نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان قام فنقرأ أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، مع أنه صلىها قبل غروب الشمس، فكيف بمن تصليها بعد غروب الشمس؟ فهذه يعني على خطر عظيم، وتدخل في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس: يؤخرونها عن وقتها. فنقول ان هذه يعني على خطر عظيم، فننصحها بان تتوب الى الله عز وجل من هذا العمل، وتجعل الصلاه اول اهتماماتها، لا تجعل الصلاه اخر اهتماماتها.
في باص احيانا في فضيله الشيخ ما قد لا تتمكن،
وقت العصر متسع، وقت العصر احيانا ساعتين واحيانا اكثر من ساعتين، تصليها في اول وقتها او تصليها في المهم انها تصلي في الوقت.
لو صلت في الباص فضيلة.
نعم إذا لم يتيسر أن تصلي لها في الحافلة فتصلي بالحافلة على حسب حاله. نعم. المهم أن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها.
نعم بارك الله فيكم. عبد الرحمن الماجد يقول دخلت المسجد فلم أجد فرجة في الصف الأول وخشيت من فوات الصلاة فصليت وحدي في الصف فهل علي شيء؟
ما دام أنه بحث عن فرجة ولم يجد فلا حرج عليه وصلاته صحيحة في أرجح أقواله للعلم وهذا اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله لأن كونه لا يصلي خلف الصف وحده هذا أكثر ما يقال عنه أنه واجب والواجبات بل الشروط والأركان تسقط بالعجز عنها.
نعم بارك الله فيكم من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان وهي كبار علماء أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
شكرا لكم وحتى الملتقى بكم إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم